بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. محاضرة اليوم هي الثالثة من سلسلة محاضرات من وصايا العلماء للمتعلمين، وهذه المحاضرة الثالثة والأخيرة. ووصايا العلماء من سلفنا الصالح وأئمة الإسلام كثيرة جدا، فهذه ثلاث محاضرات فيها ذكر بعض هذه الوصايا المهمة لأهل العلم، من وصاياهم لطلاب العلم، في حث طلبة العلم على طلب العلم والصبر على ذلك، ومجاهدة النفوس في سبيل التزود من العلم. وذكرنا صورا من الهمم العالية والعزائم من صبر أهل العلم، وكيف تهذبت نفوسهم في سبيل التحصيل العلمي، وأن من نعمة الله عز وجل على بعض المستقيمين حرصهم على العلم سماعا وقراءة ومدارسة، وهذا الشعور من أولئك الطلبة يدل على حرصهم وعلى علو همتهم في الطلب، فهذه أيضا نماذج من وصايا العلماء من سلفنا الصالح. الوصية الأولى في محاضرة اليوم، قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد: من أطال الحديث وأكثر القول فقد عرض أصحابه للملال وسوء الاستماع، ولا أن يدع من حديثه فضلة يعاد إليها أصلح من أن يفضل عنه ما يلزم الطالب استماعه من غير رغبة فيه ولا نشاط له. هذه وصية لهذا الإمام رحمه الله، في أن الأستاذ لا يطيل على طلابه الحديث حتى لا يعرضهم للملل ولسوء الاستماع، عليه أن يخفف عنهم بقدر ما يستطيع حتى لا يملوا من سماع مجالس العلم. ويقول أبو الوليد أو الوليد بن مزيد البيروتي رحمه الله: سمعت أبي يقول: المستمع أسرع ملالة من المتكلم. وهذا أمر ملاحظ، هذه وصية من وصية للعلماء ولطلبة العلم الذين يدرسون الطلاب أن لا يطيلوا عليهم حتى لا يملوا. وصية أخرى أيضا منها الإمام الآجري رحمه الله، كما في كتابه أخلاق العلماء صفحة 45، وصية مهمة فيها ذكر بعض آداب مجالس العلم التي ينبغي لطلاب العلم أن يتأدبوا بها. قال: فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب وتواضع في نفسه، وخفض صوته عن صوتهم، وسألهم بخضوع، ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به، يخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه، فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا، ثم شكرهم على ذلك، وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم، ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه فرجع عنه واعتذر إليهم، لا يضجرهم في السؤال رفيق في جميع أموره، لا يناظرهم مناظرة يريهم أني أعلم منكم، وإنما همته البحث لطلب الفائدة منهم مع حسن التلطف لهم. لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء، يحسن التأني للعلماء مع توقيره لهم حتى يتعلم ما يزداد به عند الله فهما في دينه. هذا كلام الأجري رحمه الله، فيه وصية لطلبة العلم أن يرفقوا بعلمائهم وبمشايخهم، أن يتأدبوا ويتواضعوا معهم، لا يرفع صوته في المجلس، وإذا سأل للعلم بخضوع وبأدب، ويسأل عن كل ما يتعبد الله به، ويشعرهم بأنه يحتاج إلى هذا العلم، فإذا تعلم منهم شكرهم ووقرهم وقدرهم، وإذا أغضبهم في شيء أو أساء الأدب اعتذر إليهم. يكون رفيقا بمشايخه وبالعلماء، ولا يناظرهم في مجالس العلم ولا في خارجها، يحسن التلطف، لا يجادل العلماء، لا يماري السفهاء، فعليه بالتأني للعلماء وبتوقيرهم حتى يتعلم منهم. أيضا وصية أخرى من نفس الإمام الأجري رحمه الله في نفس الكتاب أخلاق العلماء بعد الوصية السابقة، قال: فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أنه من أهل العلم، واحتاج الناس إلى ما عنده، ألزم نفسه التواضع للعالم وغير العالم، فأما تواضعه لمن هو مثله في العلم فإنها محبة تنبت له في قلوبهم وأحب قربة، وإذا غاب عنهم حنت إليه قلوبهم، وأما تواضعه للعلماء فواجب عليه إذ أراه العلم ذلك، وأما تواضعه لمن هو دونه في العلم فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب. قال: وكان من صفته في علمه وصدقه وحسن إرادته يريد الله بعلمه. هذه وصية مهمة أيضا من الأجري رحمه الله. يقول: طالب العلم إذا تعلم وازداد علما ووصل إلى مرحلة عالية من العلم وأراد أن ينشر هذا العلم، واحتاج الناس إلى ما عنده من العلم، يوصيه بوصايا: أن يلزم تواضع للعالم وغير العالم. يقول: تواضعه للعالم واجب عليه إذ أراه العلم ذلك، تواضع. وقال: تواضعه لمن هو مثله في العلم هو محبة لهم في قلوبهم، يحبون قربه إذا تواضع لهم، وإذا غاب عنهم حنت إليه القلوب. ثم يقول: أما تواضعه لمن هو دونه في العلم هذا شرف العلم عند الله. أيضا وصية أخرى من وصايا العلماء للمتعلمين، وصية بالإخلاص والعمل بالعلم والزهد. هذه وصية من الخطيب البغدادي رحمه الله، كما في كتابه اقتضاء العلم العمل. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: وهل أدرك من السلف الماضين درجات العلا إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟ ذكر ثلاث صفات كأنه يوصي طلابه ويبين لهم أن السلف الصالح قبله من الأئمة والعلماء أدركوا الدرجات العلى بثلاث أمور: إخلاص المعتقد، العمل الصالح، الزهد الغالب. هذه وصية من هذا الإمام لطلابه: عليكم بالسير على سيرة سلفكم الماضين إذا أردتم الدرجات العلى، إخلاص المعتقد، تصحيح المعتقد، إخلاص النية لأعمالكم ثم العمل الصالح بأنواعه، أداء الواجبات والمستحبات، تأدب الآداب وأخلاق الإسلام، أعمال صالحة كثيرة. ثم قال الزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا. أيضا وصية أخرى من وصايا العلماء للمتعلمين ننقلها أيضا عن الإمام الزهري رحمه الله، يقول: إن الرجل لا يطلب وقلبه شعب من الشعاب، ثم لا يلبث أن يصير واديا لا يوضع فيه شيء إلا التهمه. قال العسكري رحمه الله، يريد يشرح كلام الزهري، يقول: يريد أن أول الحفظ شديد يشق على الإنسان، ثم إذا اعتاد سهل، ومصداق ذلك ما أخبر نبي الشيخ أبو أحمد الصولي عن الحارث بن أسامة قال: كان العلماء يقولون: كل وعاء أفرغت فيه شيئا فإنه يضيق، إلا القلب فإنه كلما أفرغ فيه اتسع، أو كلما أفرغ فيه اتسع. هذا الأثر عن الزهري وكلام العسكري رحمه الله في كتابه، كتاب العسكري الحث على طلب العلم، صفحة 71، ينقل هذا الأثر عن الزهري ويعلق عليه: إن الرجل ليطلب وقلبه شعب من الشعاب، يعني ضيق في البداية الفهم والحفظ، في بداية طلب العلم فيه صعوبة. قال: ثم لا يلبث أن يصير واديا، هذا الشعب الطريق الضيق بين جبلين، إذا استمر بإخلاصه وبمواظبته على طلب العلم وبالصبر على طلب العلم وزيادة الحفظ، قال: هذا الشعب الطريق الضيق بين الجبال لا يلبث أن يصير واديا، مثل الوادي لا يوضع فيه شيء إلا التهمه. يتوسع هذا القلب والفهم بفضل الله عز وجل، فيقبل العلم ويزداد العلم بعد ذلك إذا فتح الله عز وجل عليه. هذه وصية جدا مهمة بالصبر على طلب العلم. لا يمل طالب العلم في البداية، فيه صعوبة، الشيطان يقف في وجهك، والنفس التي تريد الراحة والدعاء أيضا تريد الراحة، لكن أصبر، قاوم هذه الأمور، قاوم شيطانك واصبر، وأخلص النية واستعن بالله عز وجل، واصبر على طلب العلم وواظب، الله عز وجل يفتح عليك فيسهل عليك طريق العلم ويفقهك في الدين سبحانه وتعالى. أيضا وصية أخرى من وصايا العلماء أيضا، وهي وصية للحافظ ابن رجب رحمه الله، كما في كتابه فضل علم السلف على الخلف لابن رجب، صفحة 88 وما بعدها، وصية مهمة أيضا. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: يجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. هذه وصية لطلبة العلم، ينتبه، ليس كل من تكلم وكثرت دروسه ومجالسه يدل على أنه أعلم واحد، لا، قد يكون منه هو أعلم منه، لكن ليست عنده هذه المجالس وليس عنده كثرة الكلام. يقول: يجب أن يعتقد، يعني طالب العلم، أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. ثم قال: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، وهذا يلزم منه ما قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق أولى. كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم، وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم. هكذا يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله، يقول: وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح، إساءة ظن بهم نسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه في قوله في الصحابة: إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. قال: وروي نحوه عن ابن عمر أيضا. وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر أقل علوما وأكثر تكلفا. انتهت وصية الحافظ ابن رجب رحمه الله لطلب العلم أن لا يغتروا بمن يكثر من بسطة القول ويكثر من الكلام في العلم، لا يظن أنه أعلى ممن كان قبله من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. هذه وصية مهمة يجب أن ينتبه إليها طلاب العلم. أيضا من وصايا العلماء، أيضا مما ننقله عن الحافظ ابن رجب رحمه الله، يشير ويبين ويوصي طلبة العلم بأن هناك علامات للعلم النافع والعلم الذي لا ينفع. فيقول حافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على الخلف صفحة 105 وما بعده، يقول: علامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهوة والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها، وطلب مباهات العلماء وممارات السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. إذن يشير إلى العلم غير نافع، العلم الذي لا ينفع، ما هي علاماته؟ هذه وصية حتى ينظر طالب العلم هذا العلم الذي يتعلمه، هل هو ينفع؟ هل هو من العلم النافع أو من العلم الضار؟ يعلمنا يرشدنا حافظ ابن رجب في هذه الوصية، يقول: علامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها، طلب مباهات العلماء ممارات السفهاء صرف وجوه الناس إليه. ثم قال: وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب العلم لذلك فالنار النار، وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم والتعظم بذلك على الناس. ده كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله. وفيه وصية مهمة أن يحذر طالب العلم من العلم الضار، وهذه بعض علامات هذا العلم الذي لا ينفع. أيضا وصية أخرى من صفحة 428، وصية مهمة من الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله، قال: رأيت أكثر العلماء يتشاغلون بصورة العلم، فهم الفقيه التدريس وهم الواعظ الوعظ، فهذا يرعى درسه فيفرح بكثرة من يسمعه ويقدح في كلام من يخالفه ويمضي زمانه في التفكر في المناقضات ليقهر من يجادله، وعينه إلى التصدر والارتفاع في المجالس، وربما كانت همته جمع الحطام ومخالطة السلاطين، والواعظ همته ما يزوق به كلامه ويكثر جمعه ويجلب به قلوب الناس إلى تعظيمه، فإن كان له نظير في شغله أخذ يطعن فيهم، وهذه قلوب غافلة عن الله تعالى، إذ لو كانت لها به معرفة لاشتغلت به، وكان أنسها بمناجاته وإثارها لطاعته. انتهى كلامه رحمه الله. وصية مهمة يوصي طلبة العلم بالانتباه لمثل هؤلاء الذين ادعوا العلم وتشاغلوا بصورة العلم، لأن همهم التدريس وكثرة الأتباع، وهكذا الوعاظ الذين يفرحون بكثرة من يسمعهم ثم يطعنون في غيرهم. هدفهم التصدر، الارتفاع في المجالس، جمع حطام الدنيا، مخالطة السلاطين، وهكذا تزويق الكلام، كثرة الجمع، جلب قلوب الناس إلى تعظيمهم. هذه صفات سيئة، ينبغي على طالب علم أن يحذر من هذه الصفات، ويحذر أيضا ممن يتصدر للعلم وفيه هذه الصفات. أيضا وصية أخرى حتى لا نطيل عليكم، وصايا كثيرة من وصايا ابن القيم رحمه الله، يوصي فيه أنه لابد من الحذر من الذنوب ومن المعاصي. قال ابن القيم رحمه الله: كلما قرب القلب من الله زالت عنه معارضات السوء، زالت عنه معارضات السوء، وكان نور كشفه للحق أتم وأقوى. وكلما بعد عن الله كثرت عليه المعارضات وضعف نور كشفه للصواب. هذه وصية مهمة لابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، مجلد الرابع 327، يشير رحمه الله إلى أنه لابد من إصلاح القلب، فإذا قرب القلب من الله زالت عنه معارضات السوء التي تمنعه من العبادة ومن الطاعة ومن العلم ومن غيرها من الخير. فالله عز وجل يكشف له هذا القلب ويقوي نور هذا القلب كلما قرب القلب من الله. أما إذا ابتعد عن الله كثرت عليه المعارضات والمشاغل والوساوس، ضعف نور كشفه للصواب. وصية مهمة لابن القيم رحمه الله. أيضا من وصايا العلماء والسلف الصالح للمتعلمين التثبت، تثبت عند أخذ العلم، لا يؤخذ العلم من كل إنسان، كما قال مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ من سوى ذلك، لا يؤخذ العلم من سفيه، ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس، ولا يؤخذ العلم من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. ذكرنا هذه الوصية من الإمام مالك في معارضة سابقة، وهذه الوصية ذكرها الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد في المجلد الأول 66. أيضا وصية في هذا الباب لإبراهيم النخعي رحمه الله، قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى هديه وسمته وصلاحه ثم أخذوا عنه. وهذا أيضا ذكرها الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد قبل أثره عن الإمام مالك السابق في كتاب التمهيد: إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى هديه وسمته وصلاحه. ينظرون قبل أن يأخذوا العلم من أي واحد، هل هو من أهل السنة؟ هل هو صحيح المعتقد والمنهج؟ هل هو على السنة ظاهرا؟ وهكذا. وهكذا أيضا يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: ثلاثة لا يؤخذ عنهم: المتهم بالكذب، صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، الرجل الغالب عليه الوهم والغلط. وهذه ذكرها ابن رجب في شرح علل الترمذي، حافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي في المجلد الأول صفحة 109. كذلك ذكر هذا الأثر أيضا عن عبد الرحمن بن أهلي الخطيب البغدادي أيضا في كتاب الكفاية في علم الرواية في صفحة 143، أثر ثابت عن عبد الرحمن بن أهدي رحمه الله: ثلاثة لا يؤخذ عنهم: المتهم بالكذب، صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، الرجل الغالب عليه الوهم والغلط. هذه وصايا من أهل العلم، تثبت عند أخذ العلم، لا يؤخذ العلم من كل أحد، لا يؤخذ العلم من كل أحد. أيضا وصية أخيرة نختم بها هذه المحاضرة للخطيب البغدادي رحمه الله، يقول: الطلب المفروض على كل مسلم إنما هو طلب العلم الذي لا يسع جهله، تجوز الرحلة بغير إذن الأبوين إذا لم يكن ببلد الطالب من يعرفه واجبات الأحكام وشرائع الإسلام، فأما إذا كان قد عرف علم المفترض عليه تكره له الرحلة إلا بإذن أبويه. يشير إلى الرحلة في طلب العلم، إذا خارج بلاده لابد أن يأذن الوالدان، إلا إذا كان العلم من العلوم اللي هي فرض عين. لا يوجد عالم في البلد، لابد أن يرحل حتى يتعلم ويرجع ويعلم أهل بلده. قال: تجوز الرحلة بغير إذن الأبوين إذا لم يكن ببلد الطالب من يعرف واجبات الأحكام وشرائع الإسلام. هذه وصية مهمة أيضا لابد من الانتباه لها، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا. نختم بهذا الأثر الذي ذكرناه، هذه المحاضرة الثالثة والأخيرة من سلسلة محاضرات من وصايا العلماء للمتعلمين. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها، ونسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.